اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائن رحمتك، اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا، اللهم امنن علينا بصفاء معرفتك، وهبنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على الكتاب والسنة على الوجه الذي يرضيك عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم خلقنا بأخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أدبنا بأدب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا في الأمور كلها إلا عليك، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وسع صدورنا، ما أحلى أن يتعلم بعضنا من بعض سعة الصدر. إذا لم نوسع صدورنا كيف يمكن أن نؤسس لنهضة أمة؟ إذا كنا في إطارنا الخاص لا يوسع بعضنا صدره لبعض، كيف يمكن أن نتحقق بقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ المسلم يوسع صدره حتى للكافر إذا كان ذلك الكافر لا يحاربه في دينه ووطنه، فكيف لا يوسع المسلم صدره للمسلم؟ وكنا نتحدث في الدوائر التي دعا فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول خطاب نزل في هذا القرآن الكريم نزل يخاطب مركز الدائرة، اقرأ، وما قال اقرأوا، أول خطاب توجه إلى مركز الدائرة، اقرأ باسم ربك. لكن المآل للخطاب أنه خطاب عالمي، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان في النار. فهي رسالة عامة إلى جميع الناس، لكن ألم يتدرج صلى الله عليه وسلم في خطابه فسمع أولا الخطاب المتوجه إلى ذاته الشريفة، ثم اتسعت دائرة الخطاب فأثرت في أسرته وأثرت في دائرة الصحب والأصدقاء، وسمعنا في الدرس الماضي كيف كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخاطب دائرة العشيرة ودائرة الأقربين. واليوم ننتقل إلى خطاب أعم، لا ينطلق من القرابة لكنه ينظر إلى ذلك المكان الذي يجمع ما يسمى بالمصطلح الحديث المواطنين. المواطنة علاقة أوسع من علاقة القرابة أو العشيرة، وفي تطور الإنسان إلى الحضارة يتوجه إلى مفهوم المواطنة، لأن الإنسان الذي يعيش في البادية لا يستطيع أن يتجاوز إطار القبيلة، لكنه في المدينة ومع التطور الحضاري ينشأ مفهوم جديد، مكان فيه علاقات اقتصادية متعددة، فيه علاقات اجتماعية، فيه علاقات سياسية، فيه علاقات عسكرية. وإذا دققنا في هذه الدائرة نجد أنه صلى الله عليه وسلم لم يوفر في مساحة مكة الموطن الأقرب، لم يوفر فرصة إلا وكان يدعو فيها أبناء مدينته إلى الله. نحن اليوم نعاني من اللا أبالي. الإنسان يمكن في أحسن الأحوال أن يوجه خطابه إلى أسرته، وفي أحسن الأحوال يمكن أن يستثمر بعض الصلات الشخصية في دائرة الصداقة. يندر في هذا الوقت من يستثمر علاقة القرابة ليوظفها في الدعوة إلى الله، فضلا عن الاستفادة من علاقة المواطنة. إذن نحن إما أن الإنسان يذهب إلى الجامع ويرجع ولا يهمه إلا خويصة نفسه، هذه حالة، أو أنه يعتني قليلا بأسرته، أو أنه يتوسع إلى الدائرة الثانية التي هي دائرة الصداقة. في النادر رأيت من يجمع الأسرة على تلاوة القرآن، على تلاوة حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقرأ لهم كتاب رياض الصالحين، يقرأ لهم كتاب حياة الصحابة. هناك من رأيته في هذه البلدة يقوم بهذا لكنه قليل. أما أن يستثمر صلة المواطنة فيدعو أبناء مدينته فهذا أقل من كل ما سبق من الذين عددناهم، هذا في النادر جدا. ونلاحظ أنه صلى الله عليه وسلم بعد هذه الدائرة بدأ يستثمر المكان لكل من قدم إليه قدوما عارضا، حيث كانت مكة مكان حج، فكان كلما وفد إليها وفد في موسم أو عقد نادي للشعر أو للأدب يستثمره ويدعو فيه. وبعد ذلك خرج خارج مكة، خرج إلى الطائف، وبعدها خرج إلى المدينة المنورة، وبعدها وسع دعوته حتى شملت الجزيرة العربية، ثم أرسل الرسائل إلى الملوك الذين كانوا يمثلون العالم في ذلك الوقت. إذن توفي النبي صلى الله عليه وسلم ورسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلت إلى دائرة، وكأنه صلى الله عليه وسلم أراد منا أن نكمل حتى يبلغ، كما أخبر، حتى يبلغ هذا الأمر ما يبلغ الليل والنهار، يعني حتى يلف الإسلام الكرة الأرضية، حتى يبلغ ما يبلغ الليل والنهار. لأنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حملنا هذه المسؤولية حتى نكمل الطريق، وقال بلغوا عني، وقال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه فأداها كما سمعها، فتح الباب للنقل وللدراية، وقال فرب مبلغ أوعى من سامع. لكن نحن ما نزال ندرس الدوائر دائرة دائرة ونأخذ نموذجا ومثالا، لعلنا ونحن نتأمل دعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلنا نستفيد أخيرا ونستيقظ من رقادنا، ولعلنا أخيرا نقول ينبغي أن نكون خدما لهذا الدين الذي كان يدعون إلى خدمته سيدنا وإمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المغيرة بن شعبة: إن أول يوم عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أمشي أنا وأبو جهل بن هشام في بعض أزقة مكة. عم يتمشوا المغيرة بن شعبة وأبو جهل ابن هشام، وأبو جهل ابن هشام لا يعتبر من القرابة، إنما هو مخزومي، وكذلك المغيرة ابن شعبة يأتي في الدرجات الثانية. قال المغيرة: إذ لقينا رسول الله، أنن عبيد مشوا، وإذا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يراهما وهما في الطريق. إذ لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي جهل، وهذا في بداية الانطلاق في الدعوة، يعني دعا الأقربين، جمع القرابة، ثم بدأ بعد ذلك ينشر دعوته ويوسع دائرتها. قال صلى الله عليه وسلم لأبي جهل: يا أبا الحكم، اختار له أحب أسمائه إليه، ما قال له يا أبا جهل، وكان يعرف بأبي جهل، وكانوا يفتخروا بالجهالة ويقولوا: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فكان الواحد منهم يفتخر بجهالته، إذا أطلق أبو جهل بفرح، يعني على أساس أنه هو أزعر، على أساس أنه هو يعني فتل شواربه إيه؟ لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار من الأسماء ألطفها، فقال له: يا أبا الحكم، هلم إلى الله وإلى رسوله، أدعوك إلى الله. شوف هذا الخطاب، أبو جهل كان فرعون هذه الأمة. يعني إذا أردت أن تتصور أشد شخص معاند، جاحد، متكبر، معجب، مفاخر، يريد الطغيان، يريد الاستكبار، لن ترى شخصا يزيد على أبي جهل. ووصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه فرعون هذه الأمة. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وعدو رسول الله الأول أبو جهل. انظر كيف خاطب رسول الله فرعون هذه الأمة. قال: يا أبا الحكم، هلم هلم. شوف ما أحلى الكلمة، ما قال تعال، قال هلم. اللي بدرس اللغة العربية يا شباب يا أخوي يا طلبة الجامعة، ينبغي أن يلاحظ خصوصيات الحروف العربية، لأن الهاء في اللغة العربية لها خصوصية، واللام لها خصوصية، والميم لها خصوصية، غير خصوصية القاف والعين. إذا أراد أن يسمع قعقعة، إذا قلنا ضبضبت مباشرة، تشعر أنه في عندك شعور داخلي. لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يكره الناس بما يفعلون من توزيع أحكام غير عادلة، قال: تلك إذن قسمة ضيزة. لاحظ، إذن اللغة العربية هناك حروف فيها خصوصيات، ويمكن للسامع أن يفهم المعنى دون أن يكون سمع الكلمة من قبل. هلم هلم، فيها لطف إلى الله وإلى رسوله، أدعوك إلى الله. فقال أبو جهل: يا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: هل أنت منتهٍ عن سب آلهتنا؟ أنت عم تسب الآلهة، ونحن بنعرف قصصك من شبابك، ما بترضى تسجد لصنم منذ كنت شابا، وأنت لا ترضى أن تسجد لصنم من أصنامنا، وكان لا يعجبك هذا، والآن أنت تخرج وتقول توجه إلى الله، ما تعجبك هذه الأصنام، هل أنت منتهٍ عن سب آلهتنا؟ ما بدك يعني تترك هذه الآلهة المقدسة، الأصنام المقدسة من كلامك؟ ثم قال له: هل تريد إلا أن نشهد أنك قد بلغت؟ أنت مربك أمرك أن تبلغ، طيب نحن سنشهد لك، هل تريد إلا أن نشهد أنك قد بلغت؟ فنحن نشهد أن قد بلغت، أنت ربك اللي قال لك كما تقول بلغ. وما عليك إلا البلاغ. طب أنت بلغت ما بتمل؟ فنحن نشهد أن قد بلغت. فوالله يقسم أبو جهل ويقول: فوالله لو أني أعلم أن ما تقول حق لاتبعتك. أنا مالي مصدقك. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول المغيرة: أقبل علي أبو جهل. المغيرة الذي يروي هذه الحادثة كان عم يتمشى مع أبي جهل. انصرف رسول الله قال: أقبل علي، يعني أبو جهل. فقال: والله إني لأعلم أن ما يقول حق. والله إني لأعلم أن ما يقول حق، ولكن يمنعني شيء. إن بني قصي قالوا فينا الحجابة، فقلنا نعم. ثم قالوا فينا السقاية، بئر زمزم هن اللي عم بحفروها وهن اللي بيسقوا الحجيج، فقلنا نعم. ثم قالوا فينا الندوة، صاروا يطعموا الناس، فقلنا نعم. ثم قالوا فينا اللواء، لواء الحرب والزعامة العسكرية، فقلنا نعم. ثم أطعموا وأطعمنا، حتى إذا تحاكت الركب، يعني كلما سعوا إلى شرف ومكرمة سعينا، حتى إذا تحاكت الركاب، يعني صرنا مثل بعض، بفتحوا مضافة بنفتح مضافة، بفتحوا صفرة بنفتح صفرة، بسقوا الناس بنسقي، حتى صرنا مثل بعض في الشرف والمكانة. حتى إذا تحاكت الركاب قالوا منا نبي. والله لا أفعل. منين نجيب له النبي؟ ملاحظين الحسد؟ ملاحظين النفس إذا تحدثت؟ وهل يقتل الإنسان إلا نفسه؟ وهل يقع الإنسان في المهالك إلا بسبب نفسه؟ ينظر إلى نفسه قال: لا، كيف يصبح بنو قصي خيرا منا بسبب وجود نبي؟ هذه نظرة تنبع عن حسد، تنبع عن بدائية، تنبع عن قبلية. الإسلام لم يأتي لا بعرقية ولا بقبلية ولا بقومية. سلمان منا آل البيت، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن الذي لا يبصر هذا الضياء والنور المتألق العالمي ربما يقع في أسر نفسه، فتملي عليه نفسه من أهوائها ما تمليه، فتعطل كل خير عليه. هذا نموذج. نموذج آخر يرويه ابن عباس رضي الله عنهما كما أخرج ابن جرير الطبري، يقول: اجتمع علي من أشراف قريش. إذن الحادثة التي وقفنا عندها قبل قليل، اثنين عم يتمشوا في أزقة مكة، جاء إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا حادثة، يوجد جمع مجلس داخل مكة. اجتمع عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب والنضر بن الحارث بن كلدة وأبو البختري بن هشام والأسود ابن المطلب وزمع ابن الأسود والوليد ابن المغيرة وأبو جهل ابن هشام وعبد الله ابن أبي أمية والعاص ابن وائل ونبيه ومنبه ابن الحجاج وأمية ابن خلف، اجتمعوا بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة. اجتمعوا، إذن مجلس فيه رؤساء مكة، زعماء مكة. فقال بعضهم لبعض، وهذا كله في أوائل الدعوة، لم نصل بعد إلى مرحلة الإيذاء والصدام والتعذيب، هنا في البداية مناورات وحوارات. قال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه، يعني لعلنا بالحجة. أنتم كلياتكم كلكم تجلسون وكلكم عنده حجته وعنده فصاحته وبلاغته وقد اجتمعتم، هل يقوى وحده على مقاومة كل بلاغتكم وفصاحتكم وحججكم؟ فبعثوا إليه: إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة له كانت هذه إيش؟ فرصة ثمينة جدا. كل زعماء مكة اجتمعوا يريدون أن يكلموا، لا يمكن أن يتأخر ولا دقيقة، لأنها فرصة، وهو يبحث عن فرص للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا، اسرع، لم يتأخر، وهو يظن أنه قد بدا لهم في أمره بدء. قال لعله المولى سبحانه وتعالى ألقى الهداية في قلوبهم، لعلها فرصة ويدخل في الإسلام أشراف مكة. النبي عليه الصلاة والسلام قال الله له: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فكان يطمع في إيمانهم، كان يحرص على إيمانهم، قال لعله أتى الفرج. وهكذا بيكون واحد بدأ بالدعوة، واحد مننا صار له سنة سنتين ثلاثة بالدعوة، قل ها اقترب الفرج، اقترب انتشار النور كذا. لا لا حبيبي، لسه أمامك طريق طويل. قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل. أنت لسه ما استيأست، لسه أمامك طريق طويل من الدعوة. فالرسول الله صلى الله عليه وسلم طمع في إسلامهم، وكان حريصا، كان عليهم حريصا، يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم، يعني الجحود والاستكبار والمعاندة. حتى جلس إليهم فقالوا: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنا قد بعثنا إليك لنعذر فيك. يعني بعد هالقعدة خلاص، الآن لسه عم نحكي مع بعض، نحكي معك تحكي معنا، لكن بعد ذلك ما عاد في كلام بيننا، سيبدأ الصدام. قالوا: وإنا والله لا نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك. لين طلعت النبات الشغلي؟ لقد شتمت الآباء، ما عجبك ما فعل آباؤنا؟ آباؤنا كانوا عم يسجدوا للأصنام، وانت عم تقول كانوا عم يعملوا غلط، ونحن نفخر بآبائنا. ما مر علينا في تاريخ العرب أن أحدا يعيب ما كان يفعل آباؤه. وعبت الدين. قال: لقد شتمت الآباء، وعبت الدين، ما عجبك هذا الدين الذي نحن عليه، نقرب القرابين للأصنام ونسجد لها، وسفهت الأحلام. قلت: عقولكم قليلة، شلون عم تسجدوا لأحجار أنتم تصنعونها؟ قال: ما عاد يعجبك عقول الزعماء والقادة، وشتمت الآلهة وفرقت الجماعة، وما بقي من قبيح إلا وقد جئته فيما بيننا وبينك، ما تركت للصلح محل. فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا. إذا كنت الشغل الأروشي كله من أجل أن تكون ثريا غنيا، شفت حالك أنت يعني نشأت يتيما، مات أبوك، ماتت أمك، كفلك جدك، انتقلت إلى عمك، يعني تريد أن تسترد مجد من كانوا من أجدادك. نعم، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا. لاحظ كيف يفكر من أظلم قلبه، لاحظوا كيف يفكر الماديون. اليوم الإغراء بالمال أمامه يهوي كثيرون، البنباع وبنشر اليوم كتار، لوح له بالدولارات، بيترك المبادئ وبترك القيام وبترك كل شيء مما يشرف الإنسان به، مجرد ما يشوف في مطمع الله. قالوا له: وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا سودناك علينا، يعني نحن نبايعك على أنك سيد مكة، وهو سيد العالمين عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا. العرب لم تكن عادتهم أنهم يختارون ملكا، يعني هذا يلغي النظام العربي القبلي كله، بصير في نظام ملكي جديد، وآل البيت بصيروا العائلة المالكة. قال: وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك بما يأتيك رئيا تراه قد غلب عليك، بجوز أنت لا بتريد مال ولا بتريد ملك ولا بتريد سيادة، لكن أنت مغلوب، في واحد من الجن عم بيجي بسيطر عليك وأنت ما بتحسن مقهور. لاحظوا كيف يخاطبون سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: وإن كان هذا الذي يأتيك بما يأتيك رئيا تراه قد غلب عليك، فربما كان ذلك بذلنا لك أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه. يعني اطلب من يشفيك من هذا، من جيب لك ناس متخصصين. فقال لهم رسول الله، يسمع كل ما يقولون. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بما تقولون، أنا ولا شيء من هذا الذي عرضتم له حقيقة، ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم، ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم من الدنيا والآخرة، لكم سيادة الدنيا وسيادة الآخرة، وإن تردوه علي. هل قال لهم بتروحوا الدنيا والآخرة؟ لا، هو يطمع في المستقبل أن يدخلوا في الإسلام. قال: وإن تردوه علي أصبر لأمر الله. لا تستعجل، بجوز تدعي أحد الناس إلى الله يردك ويعارضك، لا تقول هذا ما فيه خير، هذا ما هو منيح، لا لا لا، صبور، ربما يصبح خيرا منك. الهداية بيد الله يا أخواننا. في واحد من العباد يوم من الأيام كان ساجدا، فجاء رجل قد اشتهر بالفسق والمجون والفجور، فجاء إليه وهو ساجد، العابد ساجد، وداس بقدمه على رأسه. فلما انتهى من صلاته ذلك العابد رفع رأسه وقال لهذا الفاسق: والله لن يغفر الله لك. فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان: من هذا المتألي علي؟ من هذا اللي عم يفصل في ملكي؟ أنا الذي أنزل الهداية في الوقت الذي أريد، من هذا المتألي علي؟ فبدل الله هذا مكان ذاك، وإذا العابد بيصير من أهل الفسق والفجور، ويمن الله على الفاسق بالتوبة. خلينا من أهل الأدب، إياك تشوف حالك أنك بتصلي على واحد ما بصلي، إياك تشوفي حالك أنت مغطاي على وحدة سافرة. لو كنت من أهل النور والتقوى والهداية كنت دعيتي لها بالخير حتى تحتجب، كنت تحببتي إليها، كنت سعيت إلى تقريبها إلى الأنوار. هذا منهج الدعاة، منهج الدعاة التبشير للتنفير، التحبيب للتكريه. قالوا: يا محمد، فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك فقد علمت أنه ليس أحد من الناس، ليس أحد من الناس أضيق بلادا ولا أقل مالا ولا أشد عيشا منا. شايف نحن في وادي غير ذي زرع، فسل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به، فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا. أنت النبي عم تقول وبينك وبين ربك صلة، نريد أنه يوسعنا هالوادي، هذا الوادي ضيق علينا، يدفشنا الجبال. لاحظ ماذا يطلبون، هو يدعوهم إلى النور، هو يدعوهم إلى الهداية، هو يدعوهم إلى التعقل، هو يدعوهم إلى الصفاء. هم إيش يطلبون؟ الدنيا، يطلبون سعة المكان، سعة الدار. قال فسل ربك فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا، وليبسط لنا بلادنا، وليجري فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق. اللهم حرر أرض العراق، أعدها إلى الإسلام والمسلمين، وارفع كيد أعدائك عنها وعن فلسطين وعن كل بلد من بلاد المسلمين يا رب العالمين. وليبعث لنا من مضى من آبائنا، أنت نبي، خلي يحيي ربك الأموات من آبائنا، وليكن فيما يبعث لنا منهم قصي بن كلاب، مو جدك قصي، خلي يجي جدك يشهد لك، فإنه كان شيخا صدوقا فنسألهم عما تقول أحق هو أو باطل، فإن فعلت ما سألناك وصدقوك صدقناك، وعرفنا به منزلتك عند الله وأنه بعثك رسولا كما تقول. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بهذا بعثت إليكم، إنما جئتكم من عند الله بما بعثني به، فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم، فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوا علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. قالوا: فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك، فسل ربك، أنت ما بتحب تعطينا الدنيا؟ طيب اطلب الدنيا لحالك، خلينا نشوف الدنيا عليك، نحن شايفين ما عندك مال وانت ربك بحبك، اطلب المال لحالك. لاحظ، الذي يعظم المادة اذا شاف المال بايد فلان بعظمه. يا اخواننا لا تنغروا في المال، اللي بايده مال قد لا يساوي عند الله شيئا، وربما تنظر إلى فقير ليس عنده من المال شيء لكنه عند الله عظيم. لا تنغشوا. اليوم فلانة يروح تفرج على صمدياتها، فلانة شوف شاد لبسة من الذهب، أما هذول جماعة درويش. لا لا لا، الإنسان بعقله، الإنسان بصفائه، بفهمه، الإنسان ليس بماله إنما بما له من الصفاء والفهم والقرب والتقوى. قال: فإن لم تفعل هذا فخذ لنفسك، فسأل ربك أن يبعث لنا ملكا يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك، وتسأله فيجعل لنا جنانا وكنوزا وقصورا من ذهب وفضة، ويغنيك عما نراك تبتغي، فإنك تقوم في الأسواق، نحن عم نشوفك في السوق عم تبيع وتشتري مشان تأكل وتشرب، يا ربك ليش ما بيعطيك مباشرة وهو قادر على كل شيء؟ فإنك تقوم في الأسواق وتلتمس المعايش كما نلتمسه، مثلك مثلنا، نحن عم ندخل السوق انت عم تدخل السوق، نبيع ونشتري تبيع وتشتري. الإنسان عندما يعمى عن المعاني يصاب بمثل هذا الجحود. قال: حتى نعرف فضل منزلتك من ربك إن كنت رسولا كما تزعم. فقال لهم: ما أنا بفاعل، ما أنا بالذي يسأل ربه هذا، أنا لا أسأل الله الدنيا، وأول شيء أنزل الله عليه في أول الدعوة: ولا الآخرة خير لك من الأولى. شلون بده يسأل ربه الأولى؟ والله يقول: والآخرة خير وأبقى، ولا الآخرة خير لك من الأولى. ثم يسأل ربه، رسول الله يفهم عن الله. قال: ما أنا بالذي يسأل ربه هذا. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة المدنية دعا لبعض الناس أن يبارك الله له في ماله وأهله، لكن في هذا الوقت لا، هناك أولويات لا يوجه في ذلك الوقت إلا إلى الآخرة. يا أخوانا، إذا في بداية الدعوة أردت الدنيا والآخرة لا يأتيك شيء، اطلب الآخرة، فإذا طلبت الآخرة تأتيك الدنيا والآخرة، وإذا أردت الله تأتيك الدنيا والآخرة ويقربك الله. قال: ما أنا بالذي يسأل ربه هذا، وما بعثت إليكم بهذا، ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا، فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. قالوا: خلاص لا أنت بدك توسع لنا البلاد ولا تعمل قصور ولا تتخذ لنفسك مالا من ربك. طيب مو أنت نبي وعم تخوفنا من الآخرة؟ قالوا فأسقط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل. خلاص ما بقى بدنا شيء منيح، أنت عم تخوفنا، أنت بشير ونذير، يلا نزل لنا السماء فوقنا. فأسقط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل حتى نشوف السماء طب فوق رأسنا. فقال ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك. هاي ما هي شغلتي، ما هي شغلتي أنزل السماء، المولى إذا أراد ينزل السماء عليكم. فقالوا يا محمد ما علم ربك أننا سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه ونطلب منك ما نطلب فيتقدم إليك ويعلمك ما تراجعون به، يعني ما علمك ربك إذ جاوبنا، ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا إذا لم نقبل منك ما جئتنا به، فقد بلغنا أنه إنما يعلمك رجل باليمامة. إيه أنت ما تتعلم من ربك، تتعلم من واحد رجال بمنطقة اليمامة. أما والله لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك أو تهلكنا. وقال قائلهم نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله. وقال قائلهم لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلا. فلما قالوا ذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، وهو ابن عمته عاتكة بنت عبد المطلب. ما لحق به إلا مين؟ ابن عمته. إيش قال له ابن عمته هذا عبد الله بن أبي أمية؟ قال يا محمد صلى الله عليه وسلم عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله، ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلتك من الله ويصدقوك ويتبعوك فلن تفعل، ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضلك عليهم ومنزلتك من الله فلم تفعل، ثم سألوك أن تعجل ما تخوفهم به من العذاب، فوالله لا أؤمن لك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى منه وأنا أنظر حتى تأتيها وتأتي معك بنسخة ومنشورة ومعك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول، ويم الله لو فعلت ذلك لظننت أني لا أصدقك. هذا آخر شيء الأفل مين؟ ابن عمته. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل جبريل، نزل جبريل بقوله تعالى في سورة الإسراء ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل أعطيناهم أكبر معجزة. ما عم بقولوا بفهموا عرب، أكبر معجزة أعطيناهم القرآن، بدون جبال بعدوة وقصور ذهب. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل، بعد كل هذا جاء الجواب، قل قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. عجيب، سبحان ربي، الله تنزه عن أن يفعل فعلا في مضمونه رد الفعل. انتبه، تنزه أن يكون فعله تعالى رد فعل. الناس يكفرون بالله يمهلهم، يعصون يقول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، فأبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب، فرحمتي سبقت غضبي. ربي أرحم بالعبد من الوالدة بولدها. خالد بن الوليد الذي فعل ما فعل في أحد صار سيف الله المسلول. عكرمة ابن أبو جهل صار حامل لواء في جيش الإسلام. عمر بن العاص صار القائد الداهية الذكي العبقري. متى نوسع صدورنا وننظر نظرة بعيدة؟ لا ينبغي أن ننظر إلى الناس حتى لو كانوا مخالفين لنا نظرة عدائية، بل ينبغي أن نكون دعاة الرحمة. فقد ضرب أولاد الطائف رسول الله بالحجارة ووقف يرفع كفيه ويدعو لهم: اللهم أخرج من أصلابهم من يوحدك، إني لأرجو أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. حين نزل عليه ملك الجبال وقال: أطبق عليهم الأخشبين. بعفس عفس. إذا ما تدربنا يا أخواننا على هذه الأخلاق، عند ذلك نبقى في دائرة ردود الأفعال ولا نبني أبدا. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا فأنا مبلغ عن ربي. هذا نموذج من نماذج دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينته، الموطن الأول في مكة، بلدته الأولى. ولعلنا إن شاء الله نتحدث عن بعض النماذج في الدوائر الأوسع. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق بسر الفاتحة.